إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة بني قريظة، وصلنا فيه إلى قوله قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، لنستشيره في أمرنا. قبل ما أسرد كل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بأمر الله تعالى بالأحداث السابقة. كان آخر شيء من أحداث تكلمنا عنها في أحداث بني قريظة، غزوة بني قريظة، أن الأحزاب لما انفضوا عن المدينة ورجعوا إلى مكة وإلى منازلهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى بني قريظة لمحاصرتهم، فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحاصرهم. هنا لما أدرك رئيس بني قريظة اسمه كعب بن أسد، لما أدرك أن النبي لن ينصرف عليه الصلاة والسلام حتى يقاتلهم، استشار قومه، جمع قومه فاستشارهم، عرض عليهم ثلاثة أشياء، قال لهم: إما أن نسلم فنأمن على دمائنا وأبنائنا وأموالنا ونحن نعلم أن محمد رسول من عند الله وأن التوراة بشرت به، هذا الخيار الأول، رفضه قومه. قال لهم الخيار الثاني: أن نقتل نساءنا وأبناءنا وننزل كل الرجال يقاتلون محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإذا هزمنا أو قتلنا ما بقى نزعل، تاركين أطفالنا ونساءنا يسبون ويسترقون، بنكون قتلناهم واسترحنا من هذا الذل. فهذه أيضا رفضوها. العرض الثالث اللي عرضه عليهم، قال لهم: إذا أبيتم الليل ليلة سبت والنبي وأصحابه يأمنوننا فيها، يظنون أن هذه الليلة لا نعمل فيها ولا نقاتل فيها، فننزل نغدر بهم، كذلك هذه رفضوها. لما رفضوا الخيارات الثلاثة، ماذا فعل كعب بن أسد؟ أرسل رجلا من اليهود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه شاس بن قيس. فنزل شاس بن قيس من الحصن وتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عرض عليه، قال له: يا أبا القاسم، عملنا كما عملت بني النضير، اليهودي اللي كانوا قبل جيراننا بني النضير، كيف عملتهم لما عصوا ونقضوا المعاهدة بينك وبينهم؟ كيف عملتهم؟ قلت لهم: تخرجون بدمائكم وأموالكم ونسائكم وأبنائكم وأنفسكم، وأما الأموال لكم فقط ما حملت الإبل، تأخذوا من أموالكم بس اللي تحملها الجمال، أما إلا السلاح ممنوع تحملوا سلاح. فمثل ما عملت بني النضير عملنا، خلينا نطلع نحن وأبنائنا وأطفالنا ونحمل على الجمال ما نستطيع حمله بدون سلاح، ولك بعد ذلك كل حصولنا، خذ أموالنا كلها ما بقي فهو لك. فأبى عليه الصلاة والسلام، قال له: لا، قال له: طيب يا أبا القاسم، بلا الأموال، نخرج فقط نحن رجال مع النساء والأطفال، خذ كل أموالنا حصولنا ودورنا. فأبى عليه الصلاة والسلام، قال له: إلا أن تنزلوا على حكمي. قال له: لا، حتى تخضعوا لحكمي، تستسلموا. وتقولوا نرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بعدين شوف شو الله بيلهمني، يمكن أطلق سراحكم، يمكن أقتلكم، يمكن أفعل بكم ما أريد، تنزلوا على حكمي. طبعا شاس بن قيس مجرد رسول من قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قومه فأخبرهم بنتيجة المفاوضات أنه أبو القاسم النبي عليه الصلاة والسلام يرفض إلا أن ننزل على حكمه. فهنا ماذا فعلوا؟ هنا تأتي روايتنا، فبعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسالة، قالوا له بعثنا لك من أحد أصحابك اسمه أبو لبابة بن عبد المنذر. أبو لبابة هذا كان من أصدقاء اليهود قبل إسلامه، كان صديقا لهم في الجاهلية، قالوا له طيب يا محمد عليه السلام، بعث لنا هذا الصحابي بدنا نستشيره في أمرنا. قالوا ابعث لنا أبا لبابة ابن عبد المنذر، وكان من حلفاء الأوس، هو من بني عمرو بن عوف، كانوا حلفاء الأوس، والأوس كانوا حلفاء بني قريظة في الجاهلية. قال لنستشيره في أمرنا، أنت عرضت علينا ننزل على حكمك، طيب بعتنا واحد، بعتنا هذا الصحابي نثق به، بدنا نستشيره ونشوف رأيه. كانوا يثقون به. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن إسحاق فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، قالوا يا أبو لبابة روح شوف شو بدهم الجماعة. يقول فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والأطفال يبكون في وجهه. أول ما دخل أبو لبابة على حصن اليهود، حصن بني قريظة، قام الرجال يحتفون به ويستقبلونه كلهم، وإجت النساء والأطفال، النسوان حاملين أولادهم إجوا لعنده عم يبكوا. وجهش إليه النساء والأطفال يبكون في وجهه، إنه شفت شو صار فينا يا أبو لبابة، شفت. فرق لهم، يقول ابن إسحاق فرق لهم، يعني تعاطف معهم. فقالوا له أترى يا أبا لبابة أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما خلص البكي جلس، قالوا له انصحنا يا أبا لبابة، هل ننزل على حكم محمد عليه الصلاة؟ هو قالنا ما بيقبل إلا ننزل على حكمه، هل نفعل ذلك؟ يعني كأنه عم بيخموه، إنه أنت شو فهمت منه؟ شو بده يعمل فينا؟ بده يطلقنا ولا يقتلنا؟ شو ترى ننزل على حكمه؟ فماذا قال أبو لبابة رضي الله عنه؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه كناية عن الذبح. قال له نعم انزلوا على حكم محمد، بس شو عمل لهم بإيده؟ انتبهوا، مرر يده على حلقه، يعني إنه سيذبحكم. يقول أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. أبو لبابة رضي الله عنه أخذته العاطفة، عاطفة والصداقة القديمة مع اليهود، فلما تسرع بها الكلمة كان يعلم أن النبي يريد أن يذبحهم، أن يقتلهم. ظهر النبي أسر لأصحابه أنه هل لن أسامحهم، فلذلك لما سألوه أنه شو بده يعمل فينا ننزل على حكمه، قالوا انزلوا بس عارفين شو فيه، بده يذبحكم. أشار بيده إلى حلقه. فهم تسرع أبو لبابة رضي الله عنه، والإنسان حين يتسرع بكلمة ما بيدرك خطرها إلا بعد ما ينطق بها، إما بغضب إما بعاطفة إما بتسرع. فلما نطق بالكلمة عرف خطورتها بعد ما نطق بها، فرجف ارتجف في أرضه، عرف أنه خان الله ورسوله، لأنه كشف سر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كأنه عم بيحرض اليهود، عملوا ما تسمعوا له ولا تخضعوا لحكمه ولا تنزلوا على رأيه أبدا ولا تستسلموا له، بده يذبحكم. قال فوالله لا ما زالت قدمي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. لما نطق بالكلمة بعد ما نطق بها شعر بأنه خان الله الرسول. رجع الإيمان، رجع الإيمان. قال لك شو عملت أنا؟ شو عملت؟ عم حرض اليهود على معصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ابن إسحاق يقول ثم انطلق على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عموده. أبو لبابة بعد ما نطق بهالكلمة خاف من عذاب الله عز وجل لأنه خان الله ورسوله، معصية كبيرة. فترك اليهود، ترك الجدال، ترك النقاش، ترك المفاوضات، ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جالس بالخارج يرابط هو والصحابة الكرام خارج حصن بني قريظة، لم ينزل إليه، إنما هام على وجهه ضاع، ما عاد يعرف ماذا يفعل، انطلق عم بيفكر شو بدي أعمل. استحى أن يرى رسول الله عليه وسلم ويرجع إليه، ما قبل. قال له بأي وش بدي أشوف النبي عليه السلام؟ شو بدي له؟ إذا هام على وجهه حتى وصل إلى المدينة. طبعا بني قريظة في أطراف المدينة يسكنون. وصل إلى المسجد النبوي، هناك ماذا فعل؟ بماذا اجتهد حتى يكفر عن ذنبه ومعصيته؟ قعد عمود من عمود المسجد، ربط حوله فيه، ربط حوله بأحد أعمدة المسجد النبوي الشريف. وماذا قال للناس اللي عم بيصلوا؟ قال لا أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. وعاهد الله قائلا لا أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد قد خنت الله ورسوله فيه أبدا. ربط حوله بالعمود المسجد، المسجد النبوي الشريف، وقال سأبقى رابط نفسي حتى تنزل توبتي من الله، حتى أعلم أن الله تاب علي من هذا الذنب العظيم، وإذا تاب الله علي لن أرجع أرى حصن بني قريظة بحياتي أبدا. مكان عصيت الله فيه لا يمكن أرجع إليه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم حتى الآن شيئا، بس وبعته وبعدين صار اللي صار، والنبي لا يعلم شيئا ماذا جرى بعد ذلك. يقول ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا استأخر أبا لبابة، يعني بعده شيء ما بتكلف ساعة زمان، فصار مضى ساعات، ساعتين ثلاثة أربعة، وما رجع أبو لبابة. فالنبي شعر أن الرجل تأخر بس ما نعرف شيء. فلما إجوا الناس من المسجد النبوي عم بيقولوا له أنه أبو لبابة عمل هيك هيك، خانك وخبر اليهود بسرك وقال له لا تنزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وندم وربط نفسه بالمسجد بعمود المسجد، وأقسم بالله أنه لا يحل إلا تنزل توبته من الله عز وجل. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. إنه الله يهديه، ما كان في داعي يعمل هيك، مش الحال أخطأ وعصى، بدل ما يروح يربط حوله ويشدد على نفسه ويقسم هذه الأيمان إنه ما بيترك حوله مربوط حتى الله تعالى نزل التوبة عليه. قال لو إنه بس إجيني وقال لي يا رسول الله استغفر لي، أدعو الله أن يغفر لي فقد أخطأت، لا استغفرت الله له، كان مش الحال. أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، لكن فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه. قال بس مدام هو أخذ هذا القرار وراح إلى المسجد وربط حوله وقال إني لا أحل نفسي حتى تنزل توبتي من الله، فأنا ما بقى بدي أفكه، لا أطلقه حتى تنزل توبته من الله عز وجل، مثل ما هو بده خليه. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الآية كما يقول ابن هشام وغيره، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه نزلت في أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. يقول ابن هشام بعد هذا، يقول: أقام أبو لبابة مرتبطا بالجزع في المسجد 6 ليالي، في رواية 6 ليالي ورواية 9 ليالي، دلوا 6 أيام مربوط. طيب شوف يعمل مربوط كل الوقت، طبعا مربوط بيجلس بس مربوط ما بيتحرك. يقول ابن هشام: تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجزع، وقت بصير وقت الصلاة تجي مرته بتفكه بيقوم بيتوضأ بيصلي، وبعد ما بيصلي بيربط حوله. 6 أيام، 6 أيام دل على هذه الحالة حتى أنزل الله تعالى توبته عليه. يقول ابن إسحاق: ثم نزلت توبة أبي لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة من السحر. يعني في وقت السحر كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة، فأنزل الله تعالى توبته على أبي لبابة بعد 6 أيام. طيب النبي كان في بيت أم سلمة، هل انتهى الآن حصار بني قريظة؟ قد يكون انتهى، وقد يكون جاء النبي تلك الليلة ليستريح في بيت أم سلمة رضي الله عنها، لأن كما قلت المدينة ما بعيدة عنهم، هي في أطراف المدينة بنو قريظة، فجاء ليستريح. في تلك الليلة نزلت توبة الله على أبي لبابة. ماذا تقول أم سلمة في رواية نزول التوبة؟ تقول رضي الله عنها، لأن النبي كان تلك الليلة في بيتها في حجرتها، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من الليل من السحر. قلت أنا سهراني مع النبي عليه الصلاة والسلام وقت السحر قبل الفجر بشي ساعة ساعتين، سمعته يضحك، فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. أنه يا رسول الله ليش عم تضحك؟ أضحك الله سنك. فقال: لقد تيب على أبي لبابة، أي أضحك لأن الله تعالى أعلمني أنه تاب على أبي لبابة. قلت: يا رسول الله أفلا أبشره؟ أم سلمة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: اسمح لي أطلع بشره؟ قال: بلى إن شئت. تقول يقول ابن سك يقول: فقامت على باب حجرتها، لم تذهب إلى المسجد، إنما حجرتها كانت أيضا قريبة من المسجد بس ما كانت ملاصقة للمسجد النبوي، بس كانت الدنيا ليل والمسجد البنيان أصلا ضعيف، فكان الصوت يسمع، فصرخت بصوتها. يقول: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، هذا قبل ما ينزل الحجاب. فقالت: يا أبا لبابة أبشر، فإن الله تعالى قد تاب عليك. يعني من باب حجرتها وقفت على باب الدار وصرخت بصوتها: أن يا أبا لبابة أبشر، فإن الله قد تاب عليك. فسمع أبو لبابة رضي الله عنه، وسمع الناس جيران المسجد ومن كان يصلي في المسجد. يقول ابن إسحاق: فسار الناس إليه ليطلقوه. رقدت مرته ورقدوا جيرانه لما سمعوا كلام أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تخبر بأن الله تاب عليه، فرحوا ورقدوا ركض إلى المسجد بدون يفكوه. فماذا قال؟ قال: لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. أبو لبابة لما أجوا بدون يفكوه قال: أبدا ما بسمح لي أحد يفكني، حتى النبي يأتي بنفسه يفكني عليه الصلاة والسلام. لماذا طلب هذا الطلب؟ يعني حتى يستوثق أن النبي سامحه، يستوثق النبي ما عاد زعلان منه، قال: بدي أشوف النبي وعم يفكني حتى يطمئن قلبي. يقول: فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك برده من قيام الليل، لم يترك، استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة. لما صار وقت صلاة الصبح هو طالع كعادته إلى صلاة الصبح بده يصلي بالمسلمين، مر عليه ففكه وراح إلى الصلاة عليه الصلاة. فلما مر عليه صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء اختلفوا شو الآية اللي نزلت في توبته، وذكروا عدة آيات، بس لا يلزم أخذ الإسلام أن تكون نزلت آية، يكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان توبته: يا أبا لبابة إن الله قد تاب عليك، يكفي هذا. لأن في علماء ذكروا آية أخرى، ولكن مظنها والله أعلم أن نزلت في غزوة تبوك، من أجل هذا لم أردها في سرد الحديث. هذه القصة إخوة الإسلام فيها فوائد عظيمة، أذكر منها فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: النبي عليه الصلاة والسلام لما أبو لبابة فعل ما فعل، قال: لو كان جاءني واللي استغفر لي كنت استغفرت الله له. ما كان في داي يعمل كل شيء، ما كان في داي يشدد على نفسه. هذا يا إخوة الإسلام ورد تصديقه في كتاب الله عز وجل، الله تعالى بيّن هذا الأمر، يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول تعالى اللي يعصونك العصاة، لو أنهم يوم وقت معصيتهم، لو أنه بعد المعصية جاءوك، جاءوك طبعا أي لم تنزل في أبي لبابة، لكن نزلت قبل ذلك في مسألة أخرى، بس النبي قال عليه السلام تصديقا لهذه الآية. يقول تعالى في الآية أنه لو أن الناس إذا عصوا ربهم جاءوك يا رسولنا فقالوا: اللهم اغفر لنا، وطلبوا منك أن تستغفر الله لهم، تدعو لهم بالمغفرة، لغفرنا لهم ذنوبهم. يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، قالوا: اللهم اغفر لنا، واستغفر لهم الرسول، الرسول قال: اللهم اغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدون كثيري التوبة وكثيري التفضل عليهم بالرحمة والمغفرة. لذلك بعض العلماء يأخذ الإسلام يسأل هذا السؤال، يقول: طيب المسلم إذا عصى الله سبحانه وتعالى، وقع في معصية وتاب إلى الله توبة نصوحا واستغفر الله، فإن الله يقبل توبته، طيب لماذا هذه الآية نصت ضمت إلى توبة المسلم واستغفاره، ضمت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما يكفي أن المسلم طيب يتوب، إن أبو لبابة وغيره ما كان يكفي أنه بس يتوب بينه وبين الله، لماذا الآية ضمت استغفار النبي إلى استغفاره، واستغفار النبي إلى استغفار العصاة؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفاران، هم استغفروا وطلبوا من الرسول أن يدعو لهم بالمغفرة، لوجدوا الله توابا رحيما. لماذا، ما الفائدة من ضم الاستغفار إلى الاستغفار؟ قال العلماء في سبب، في حكمتين يا أخوة الإسلام. الحكمة الأولى: أول شيء بسبب فضل استغفاره وعظيم نفعه وبركته. أنت بتقول تدعو الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بس غير ما النبي يدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا هنا الفضل، فضل دعائه، بركة استغفاره لك، بركة دعوته لك، هنا ترجو المغفرة أكثر مما تدعو أنت لنفسك، ترجو المغفرة بس، ما مثل أنه الرسول دعا لك. لذلك الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ما قال تائبا رحيما، قال توابا، أي كثير التوبة لهم وكثير التفضل عليهم بالرحمة، بسبب أنه جاء مع استغفار باستغفار الرسول لهم عليه الصلاة والسلام، بركة دعوته واستغفاره. في حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، كانت تقوم في المسجد تنظفه، امرأة كبيرة بالسن كانت تنظف المسجد النبوي الشريف، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كم يوم النبي كان يشوفها، بعد فترة ما شافها، كان يوم مريت وما عاد يشوف هالمرأة، كانت تفوت رضي الله عنها شوف يوسخ في المسجد تشيله. من كام يوم مروا والنبي ما عاد شافه، فسأل عنها فقالوا ماتت يا رسول الله. قالوا له ماتت. فقال للصحابة قال أفلا كنتم آذنتموني؟ طيب المرأة ماتت، كانت تخدمنا تخدم بيت الله، كنتوا خبروني كنتوا خبروني. فقالوا إنها ماتت ليلا يا رسول الله، فدفناها وكرهنا أن نوقظك. يعني هي مرأة مسكينة وماتت بالليل، ما حبينا نفيئك ونزعجك، هي مجرد امرأة. فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. هم صغروا من شأنها إنه ما بتستاهل نفيئك كرمالها، فصغروا شأنها. فالنبي رفض عليه الصلاة والسلام، قال لا دلوني على قبرها، أنتوا حرمتموها أن أصلي عليها، خليه يروح صلي عليها. وبعد ما ماتت وبعد ما دفنت بعدة أيام، قال دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها بعدما ماتت وبعدما دفنت. فلما انتهى من صلاته عليها علم الصحابة ماذا قال لهم؟ قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. يقول أنه أنتوا استكترتوا عليها أن يصلي عليها، هذه الصلاة ستنور قبرها. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. إذا هذا السبب الأول، فضل بركة دعاء النبي عليه السلام. مرة أحد الصحابة كان يصلي خلف النبي عليه السلام صلاة الجنازة، فصار النبي يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم اعف عنه وعافه، حديث طويل. شو قال الصحابي؟ قال ليتني كنت مكان هذا الميت، بس حتى ينال بركة دعوة النبي عليه السلام. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية في الإسلام، تقول الآية فيها لطيفة عجيبة وجميلة. يقول تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يجوا لعندك. قال العلماء مجرد وجود النبي عليه السلام بين الناس هو أمان لهم من العذاب. مجرد هو حي بين الناس حتى ولو ما كانوا مسلمين هم آمنين من العذاب، من عذاب الله عز وجل. يقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نزلت في المشركين. يقول تعالى لرسول عليه الصلاة والسلام بلو كرمالك لن نعذب كفار قريش مهما فعلوا ما دمت أنت بينهم تسكن بينهم لأنك رحمة للعالمين، لأنك رحمة للعالمين، مع أنه كفار ما بيستهلوا، بس كرمالك يا رسولنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دمت بينهم تقيم بينهم في مكة ما منزل عليهم العذاب أبدا، كرمالك إكراما لك لأنك رحمة للعالمين. متى نزل العذاب على أهل مكة؟ لما طردوا النبي من مكة عليه السلام، لما طردوه إلى المدينة هن عذبهم الله في بدر، بس خرج الأمان من عندهم، أخرجوا الأمان من عندهم عذبهم الله في بدر. وهذا بينه الله في القرآن. يقول تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يقول تعالى لما استفزوك وأخرجوك من مكة إلى المدينة أنزلنا بهم العذاب. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أي من مكة ليخرجوك منها لما فعلوا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ما في إلا سنة أو سنتين حتى أنزلنا بهم العذاب في بدر فقتلنا صناديدهم. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة ولا سنتين نزل بهم العذاب. بس هالآية إذا كانت بتعم المشركين تصل للمشركين تسع المشركين كيف المسلمين؟ ولكن هذا الأمان فقط مخصوص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام هو حي بين الناس آمنة ما في عذاب ينزل عليها، إذا مات عليه الصلاة والسلام ما عاد الأمان موجود. لذلك هذا يدل عليه حديث رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الله علي أمانين لأمتي، أمانين لأمتي، فقرأ هذه الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول: فإذا مضيت فقد تركت فيكم الاستغفار إلى يوم القيامة. يقول عليه السلام: الله أعطى أمتي أمانين من العذاب، ما دام هالشيء موجود ما في عذاب عليه. الأمان الأول وجودي بينهم، حياتي بينهم، وأنت فيهم. يقول: فإذا مضيت، أي إذا أنا مت، بقي لكم أمان واحد وهو الاستغفار. إذا استغفرت ما في عذاب، نسيت الاستغفار يأتي العذاب. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام من الحديث. الفائدة الثانية نشوف ورع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورعهم. يعني أبو لبابة صحيح عمل معصية ولكن تسرع فيها. لو جاء فقط قال له: يا رسول الله استغفر لي، كان مش الحال. بس شوف قديش الإيمان عظيم في قلوبهم، ما قبل، ندم وضاع وهام على وجهه، ما عاد يعرف ماذا يفعل، وراح ربط حوله وأقسم الأيمان: ما حدا بيفكني حتى الله ينزل توبتي. من شدة خوفهم من الله عز وجل، من شدة حبهم لله، حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خيانة بسيطة، شوف شو عملت فيه. طيب لو اطلع الصحابة اليوم على خيانات الأمة اليوم لله ورسوله، شوفوا اليوم خيانات لله ورسوله الأمة اليوم، مش هالخيانة، خيانات لله ورسوله. بعطي بعض الأمثلة يا أخي الإسلام حتى نفهم نحن أين نقع، وين نقع اليوم. لما تجد نظام السوري يقتل الناس في إدلب وغيرها، مسلمين مستضعفين ما قدرنا نعمل لهم شيء، ولكن لما تجد بعض المسلمين يدافع عن بشار الأسد، أو بعض الدول العربية تمول بشار الأسد، هذه خيانة لله ورسوله. أنت تخون الله، تخون الرسول في دماء المسلمين، في دماء الأطفال، في دماء النساء، هذه خيانة. هذه مثل ثاني. لما تشوف الناس اليوم بالبلدنا جيعانين، في ناس معها تأكل يا أخوي، وبتلاقي بلش يجوا جمعيات المسيحية من بيروت عم يجيبوا أكل، ما بيقبلوا يعطوا الإمام المسجد نروح وزع، لا نحن بدنا نوزع، والصليب مشرع على صدورهم. هذه ما نفتنا للمسلمين. يعني المسلم بيقول لك: العمى أهل الدين ما ساعدوني، أهل المشيخ ما ساعدوني، إجوا المسيحية عم يساعدوني، يمكن يرتد عن دينه. مقابل هذا تجد من المسلمين حتى الملتزمين بليلة الميلاد أحرقوا أموالهم في المفرقعات وفي الرصاص الطائش. هذه والله خيانة لله ورسوله، لأن هذا المال اللي تستطيع تنقذ به إخوانك، ما هم بس الجوع، ما بس من الجوع، من الردة عن الإسلام، تحرقه في مكان آخر بس لتتمتع شوي، هذا خيانة لدين المسلمين، خيانة لله ورسوله. مثل ثالث، لما ترى يا أخي الإسلام بعض الأمنيين من أهل السنة، إذا الشاب عمل أي جريمة، مخدرات، حشيش، قتل، اغتصاب، بيعاملوا أحسن معاملة، إلا إذا كان إسلامي ملتحي، بيحطوه بسجن خاص للعقوبات لا تدخله الشمس، ويحرمونه من أقل حقوق الإنسانية بس لأنه ملتزم بسنة النبي عليه السلام، بس لأنه يحب الله ورسوله، بيعملوا أشد المعاملة. ما عم بحكي عن المسيحية والشيعة، شو بدي فيهم، عم بحكي عن ضباط السنة. والله هذا خيانة لله ورسوله، إنه أنتم ما عم تشدوا على الشباب إلا لأنهم يحبون الرسول، عم تشدوا عليهم، معنى أنتم تبغضون رسول الله، هذه خيانة لله ورسوله. خياناتنا كثيرة يا أخوة الإسلام، ولكن ما يظن الناس، يظن الناس أيضا. مثل رابع حتى ما يفوتني المثال، لما تلاقي مسلمين عم بينادوا بانه الاحوال المدنيه، قانون الاحوال المدنيه للزواج ورفض الشريعه، قانون الاحوال الشخصيه الاسلامي يرفضونه، بيقول لك بدنا زواج مدني، هذه خيانه لله ورسوله ان ترفض الشريعه. وما تظن الله تعالى وسلم يغفر عن هؤلاء، كله في وقته كله يعذب. شوف اليوم اي من ايات الله اليوم، اعتبروا يا اخوه الاسلام، اللي خان الله والرسول، اللي خان الله والرسول سلموا بلاد الاسلام بالعراق وبسوريا، سلموا الامريكان، سلموا العراق للامريكان، ودخلوا العراق على ظهر الدبابه الامريكيه، وظنوا انهم يخدمون اهل البيت وانهم ينصرون الله والدين وكذا. شوف الله اليوم انتقم منهم، الامريكان قتلوهم، اللي هن جابوهم ليحتلوا بلاد الاسلام، يغتصبوا المسلمات ويحتلوا بلاد الاسلام، الله سلط عليهم اليوم الامريكان. هذا من مكر الله تعالى بهم ومن كيد الله تعالى بهم. ونسال الله تعالى في هذه الساعه المباركه انه كما ان بشار الاسد وجماعته وحلفائه جاءوا بالروس لينتقموا من المسلمين والمسلمات، نسأل الله أن يسلط الروس عليهم فيقتلونهم. لذلك الله تعالى يا حسام لا يغفل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله تعالى أن يسخرنا لنصرة دينه والقيام بأمانة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام قبل الدعاء في مسألة، بس الإخوانكم بالسجن عم يطلبوا يتصلوا فينا ويقولوا بدون حرمات الدولة، أقول ما أنا قدروا تأملوا الحرمات، لأن مال الدولة كله مسروق، ما عنده وقت ولا مال للحرمات، سرقوا أموال الناس. فمن كان عنده زيادة في الأغطية في الحرمات في الحفات فليحضرها إلى المسجد، ولكم الأجر بإذن الله. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.